السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني ونبدأ البث إن شاء الله لما الناس تتجمع. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة السؤال القرآني، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسؤالات سورة غافر. قبل ما نتكلم عن السؤالات الموجودة في سورة غافر، هنتكلم عن مقدمة عامة عن السورة. طبعا سورة غافر سورة مكية من السور المسماة باسم من أسماء الله. سورة غافر تحمل اسم من أسماء الله، واحنا قلنا قبل كده إن الاسم غالبا بيحمل علاقة وثيقة في موضوع السورة، وده ممكن ما يظهرش في البداية بالنسبة للحاجات المشهورة عن سورة غافر. سورة غافر فيها كلام كتير عن ربنا سبحانه وتعالى، رغم ان اغلب الناس ارتباطهم بسورة غافر من خلال الكلام عن مؤمن آل فرعون، وقصة مؤمن آل فرعون اللي ما وردتش في القرآن الا في هذا الموضع بتفاصيل جميلة، وكلمات مؤمن آل فرعون اللي هي بالمناسبة كمان بتحتوي أسئلة. هذا المؤمن كان يسأل قومه أسئلة: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يعني كان برضو بيسألهم، لكن السورة فعلا لما تيجي تخرج يعني قصة مؤمن آل فرعون، هتجد فعلا أنها من أكتر السور اللي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. سورة فعلا مليانة كلام عن الله وعن أفعال الله عز وجل وعن معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا السورة فيها كلام كتير برضو عن معركة الكافرين مع هذا الكلام. الكافرون لا يحبون الكلام عن الله، بل يتكلمون عنه بسوء، بل يسيئون الظن به ولا يعرفونه حق المعرفة. عشان كده من الحاجات برضو الواضحة جدا في سورة غافر الكلام عن الجدال، ويعني لفظ الجدل متكرر في سورة غافر في أكتر من موضع. هتلاقي فيها في البداية خالص في الآية الرابعة تقريبا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هتلاقي فيها الآية اللي بعدها: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا. شوف لفظ الجدال بيتكرر إزاي، لأن هم أهل الباطل عايزين لما يعني يقال الكلام عن الله ويعلن الحق عن الله هم يجادلوا في ده، يبدأ يصد عن سبيل الله من خلال الجدل. فشوف بقى ايه: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هو ده الغرض من الجدل، ليدحض الحق، ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. بالمناسبة الآية دي فيها سؤال انك تعرض له لما نوصل للأسئلة القرآنية: كيف كان عقاب؟ هتلاقي برضو في سورة غافر لفظ الجدل جه في قول الله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هتلاقي فيها برضو: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. وهتلاقي المعنى بتاع الجدل بلفظ آخر زي لفظ المحاججة: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يتحاجون لفظ مجادلة، ولفظ الإفك أيضا له علاقة بالجدل بالباطل زي قول الله: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون، وده سؤال من الأسئلة بتاعت سورة غافر هنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهتلاقي صور أخرى من الجدال بالباطل، وهي الاستهزاء: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. يجي لهم الرسل فيكفر فيأخذهم الله: ولقد جاءكم يوسف بالبينات، يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك في مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. تشكيك، الارتياب، الشك، كل ده. والاستهزاء، لفظ الاستهزاء في قوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون. فهتحس في مسارات وفي سياقات سورة غافر بهذه المحاججة وهذه المقارعة بين الحق والباطل. وفيها آية من من أهم الآيات اللي بتتكلم عن القضية دي، وهي قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش الرسل بس، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. فهتلاقي الصورة واضحة جدا في سياقها، مقدمة كلام عن الله عز وجل، صفات الله، ذكر المعاندين الصادين المجاددين، وبعدين قصة سيدنا موسى ومؤمن آل فرعون، وبعدين مرة تانية كلام عن الله وعن الصادين عن سبيل الله، والرابط بين الصورة واضح جدا. كل الآيات الباهرة، كل الكلام عن الله عز وجل، كل الكلام عن معرفة الله، لكن مع ذلك هناك من يصد، وهناك من يصد، وهناك من يصد، والمؤمن الحق لا يستطيع السكوت أمام هذا. لذلك كان نموذج مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون ما سكتش. اتكلم عنه طبعا، اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة كاملة في برنامج ملامح، وفي فصل من الكتاب اللي بيحمل نفس الاسم، كتاب ملامح، واتكلمت، انا بحب اتكلم عن مؤمن آل فرعون كثيرا يعني، لانه بصراحة قصة ثرية وكلمات عظيمة جدا، من اعظم كلمات الدعوة في القرآن. لكن مع الكلام عن الصراع في هذه السورة والحق والجهر بالحق، هتلاقي بعدها مع كل هذا الصراع تأكيد على تحقق الوعد، زي ما قلت لك في الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والكلام هنا هيحصل، هيحصل، سورة غفر بتأكد لك ده: فاصبر إن وعد الله حق، حتى لو أنت ما شفتش في الدنيا تبقى عارف الحقيقة، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يوم أنت تكليفك إيه، مطلوب منك إيه في السورة؟ تصبر وتعبد. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وكمان تدعي. سورة غافر من أكتر السور اللي ذكر فيها الدعاء، تحس إن معنى الدعاء في السورة، ويمكن في سلسلة الدعاء اللي اتكلمنا عنها أعتقد في العشر الأوائل من ذي الحجة، اتكلمنا في سلسلة مفصلة عن الدعاء، يمكن في حلقة المقدمة اتكلمت كتير في سورة غافر، لأنها من أكتر السور اللي تحمل معنى الدعاء وتفويض الأمر لله عز وجل أمام جهد أهل الباطل. لازم جهد الدعاء وجهد التفويض، ولو لم ترى في الدنيا النتيجة. احنا اتكلمنا في الدعاء بالتفصيل وقلنا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. حتى لو لم ترى الإجابة، لازم تبقى مدرك أن هذه الإجابة واقعة سواء في الدنيا أو الآخرة. عشان كده في الآية هنا: ويوم يقوم الأشهاد، لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ممكن ما يبقاش في الدنيا، ممكن ما تشوفش ثمرة الدعاء في الدنيا، وارد، لكن الله عز وجل هو المجيب، الله قريب يجيب. ولذلك تبقى موقن أن الله يجيبك، ليس فقط بتحقق الدعاء، ولكن بدفع شر عنك، بدفع شيء أنت كنت خايف منه، بتأخير الإجابة للآخرة في الجنة ودرجاتك في الجنة. كل ده اتكلمنا عنه بالتفصيل بفضل الله عز وجل. وهتلاقي كمان في السورة على فكرة نماذج للذين يدعون، اللي بيدعوا ربنا، ومواقف للدعاء، مش بس في البشر على فكرة، ولا حتى على هذه الأرض، ولكن في السماء. يعني هتلاقي في السورة دعاء الملأ الأعلى، دعاء حملة العرش من الملائكة، أصحاب الخلق العظيم، اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن خلقهم بين أحدهم أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. الطير يفضل يطير 700 سنة عشان يقطع، شوف المسافة اللي صبعي بيقطعها في ثانية. ده اللي احنا خلق الإنسان اللي انت شايف نفسك ده، في ملك من حملة العرش، ده المسافة دي اللي أقل من الثانية دي، الطير يحتاج انه يسير فيها 700 سنة، يطير 700 سنة عشان يقطعها. حملة العرش دول ربنا كلمنا عن دعائهم، دعائهم في هذه السورة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أول حاجة بيستغفروا، دعاء استغفار. يستغفروا لمين؟ هم أصلا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا، يستغفرون للذين آمنوا. استغفروا لحضرتك ولحضرتك، لو احنا من الذين آمنوا، تصور ان في مخلوقات انت لا تدري عنها شيئا، لا تعرف عنها الا بعض الاوصاف، وهذه الملائكة وهذه المخلوقات تعرفك وتستغفر لك: عملت المعصية في اليوم الفلاني ونسيت تتوب. فملك من حملة العرش، لو أنت مؤمن كما يحب الله ويرضى، تلاقي الملك الآن وهو يحمل عرش الرحمن جل وعلا يقول: يا رب اغفر لمحمد، يا رب اغفر لمصطفى، يا رب اغفر لفلان فلانة، اغفر لأي حد. يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل، وبعدين يكملوا دعاء. شوف الدعاء الجميل بتاع حملة العرش، وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بيدعوا لك بالمغفرة تاني، وإنك أنت توقى من عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات، إنك تدخل الجنة، جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ده كمان دعاء في الدنيا، إن أنت توقى السيئات، مش بس توقى آثار السيئات بأن يغفر لك، وإن أنت توقى أصلا إنك تقع في السيئة. وده فوز عظيم والله يا إخوانا، وده رحمة، زي ما الآية بعد كده في بقية دعائهم بيقولوا إيه، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. اللي بيتقي السيئات، او اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعد السيئات عن طريقه، ده والله مرحوم. ربنا يقينا السيئات ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك قالوا في الاخر ذلك، وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم انك توقى السيئات، وان ربنا يغفر لك، وانه يدخلك الجنه. فده نموذج في الصوره لهذا الدعاء وهذا الحب، حب في الله اللي لا يعرف حدود الزمان ولا المكان ولا نوع الخلق ولا العرق ولا الشكل. دول ملايكة حملت العرش، بيننا وبينهم فروق هائلة في الشكل والحجم والإمكانيات واختلافات في الخصائص، ومع ذلك يدعون لك لأنهم يحبونك في الله، يحبون المؤمنين. القضية مش قضية أشكال وألوان وصفات، لا، محبة في الله. وتلاقي برضو في دعاء في موقف آخر، بس دعاء في دار أخرى. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من عذاب. هم هنا عرفوا قيمة الدعاء بقى اللي في النار، بس كان متأخر. قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. طب ما استجبتوش ليه؟ قالوا فادعوا. ادعوا بقى دلوقتي، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأن وقت الدعاء خلص. الدعاء مكانه هنا يا إخواننا في هذه الدار. الدعاء لما يمضي أوانه يسأل، يعني يبدأ يسأل حتى الإنسان، طب أنت ما دعيتش ليه في الدنيا؟ دي وهيتسألوا على فكرة من ضمن أسئلة السورة، أسئلة عن الدعاء وأسئلة عن الشرك. لما يقال لهم ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضل أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا. خلاص تكون الإجابة ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هم عرفوا ساعتها اللي بيدعو دوء من غير الله عز وجل، اللي بيدعو ولي ولا اللي بيدعو قبر ولا اللي بيدعو أي إله من دون الله عز وجل، هيعرفوا ساعتها أن هذا الدعاء لم يكن شيئا، لم نكن ندعو من قبل شيء. دي الحقيقة المرة اللي بيعترفوا بها متأخرين لما يتسألوا. كذلك يضل الله الكافرين، اللي دعوا وأشركوا مع الله عز وجل ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. عشان كده السورة اشتملت على الأوامر الصريحة بالدعاء، ومش أي دعاء، دعاء مخلص. الدعاء اللي هو العبادة اللي قلنا عليها لما اتكلمنا في حلقة المقدمة، الدعاء هو العبادة. ليه الدعاء هو العبادة؟ لأن الدعاء بيعرفك بربنا. الدعاء اللي بيدعي ربنا عارف ربنا سبحانه وتعالى، بيدعي ربنا دعاء حقيقي، دعاء مخلص، اللي هو زي ما السورة بتأمر فادعوا الله مخلصين له الدين. عرفت ليه الدعاء هو العبادة؟ لأن يعني أنت بتدعي ربنا وأنت عارف أن ليك إله قوي عظيم كريم رحيم، أنت بتعرف ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فهذه العبادة. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. شفتوا ليه مقام الكافرون هنا؟ الكافرون مش عايزين ده، مش عايزين التوحيد، مش عايزين أنك أنت تبقى عارف ربنا، مش عايزين أنك تدعي ربنا. فادعوا الله مخلصين، توصيه السورة، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لذلك يعني هتلاقي المعنى ده كمان بيتكرر في سورة تانية، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، مخلصين له الدين، معنى مهم جدا في سورة غافر. نيجي بقى يعني بعد هذه المقدمة اللي طولت مني معلش، ندخل على السؤالات أو الأسئلة الخاصة بسورة غافر. ونبدأ بالسؤال الأول في الآية الخامسة، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، يأخذوا يعني يعذبوا يقتلوا، وجادلوا بالباطل، قلنا عن الجدال، ليدحضوا به الحق فأخذتهم. ربنا بيقول إن هو أخذهم، أخذ هذه الأقوام وعذبهم في الدنيا. ويجي بقى السؤال، فكيف كان عقاب؟ همت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هؤلاء الأقوام المجرمين ما اكتفوش بس بالتكذيب، لا، ده كل أمة مكرت بنبيها وأرادت به السوء، هموا به ليأخذوه، حاولت أن تتمكن منه بالأسر أو القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. بعد ما جادلوه بالباطل، بعد ما جادلوا بالباطل ليدحضوا الحق، ليخفوا الحق، ليطمسوا الحق، عملوا كل ده لا ده عايزين كمان يأخذوه. يشعرك التعبير ده بأن المجرمين كانوا حريصين على التمكن من إيذاء نبيهم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة، عايزين يأخذوه. تحس كده الأخذ كده يعني اعتداء شديد، زي ما يحرص الشخص على أخذ عدوه وأسره عشان يفعل به ما يشاء. فربنا قال من جنس العمل فأخذتهم، وأخذ ربك شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهنا ربنا بيقول فأخذتهم، ثم يسأل فكيف كان عقاب. بعد ما عملوا كل ده وجادلوا بالباطل، يجي بقى لحظة الحساب. بعد كانوا عايزين يؤثروا رسلهم في مشكلة في البث يا اخوانا، حد بيقول البث متقطع، هل دي مشكلة عامة ولا انا مفروض ان الانترنت عندي كويس؟ هل دي مشكلة عامة البث متقطع عند الجميع؟ مفروض ان النت كويس. طيب يبقى المشكلة من عند حضرتك، لأن الأخت هند بتقول البث كويس، فلو كده يبقى المشكلة من عند حضرتك، ممكن يبقى في مشكلة في النت. فأخذتهم فكيف كان عقاب. يبقى هنا سؤال لبيان مدى فظاعة ما حل بهم من عقاب وما حل بهم من انتقام الله عز وجل. ندخل على السؤال اللي بعده، والسؤال اللي أنا عنونت لهذه الحلقة به، وهو سؤال أخروي. احنا قلنا ان في بعض الاسئله القرانيه تكون في الاخره وليست في الدنيا، لكن برضه هنتكلم عنها على شرطنا، الشرط اللي اشترطناه ان هو سؤال من الله لخلقه. فربنا بيقول يوم هم بارزون، الايه 16 من سوره غافر، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون يعني ظاهرون، لا يسترهم شيء من جبل او بناء، الأرض بارزة أصبحت قاعا صفصفا، ولا عليهم حتى الثياب، يحشر الناس حفاة عراة منكشفون، حفاة عراة غرلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الله منهم شيء، اللي كانوا بيستخفوا من الله في الدنيا خلاص كل حاجة ظهرت. ولا تخفى على الله أعمالهم وأحوالهم، مش بس أجسادهم، لا وأعمالهم وأحوالهم. السؤال ده أنا بعتبره من أهم الأسئلة القرآنية، رغم أنه سؤال أخروي، بس لازم إجابته تكون هنا، إجابته في الدنيا مش باللسان. اللسان طبعا لله الواحد القهار، الملك لله وحده، لكن الإجابة الأهم هي إجابتك بأفعالك. هل أنت عبد ومقر أن الكون ده ما فيهوش إلا ملك واحد، الملك الملوك جل وعلا؟ آه في ناس ملوك مجاز في الدنيا، وهنتكلم عنهم دلوقتي، ملوك المجاز مش ملك حقيقي. في ناس بيتقال لها الملك فلان، وساعات حتى بيتسمى بملك الملوك، شاهنشاه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام حذر من هذه التسميه. في ناس بتتسمى كده في الدنيا، كان في واحد هلك من فتره كده اسمه، مش بحبش اقول اسم هذا الرجل، يعني كان بيسمي نفسه ملك ملوك افريقيا، وهلك يعني في انبوبه صرف، يعني تعرفونه طبعا. فالملك الملوك هذا ممكن ناس تتسمى في الدنيا، بس ده مجاز، حتى ملكه في الدنيا ملك مؤقت. لكن الملك الحق هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى، لا ملك حقا إلا الله. فتعالى الله، ربنا اللي قال كده، فتعالى الله الملك الحق. الملك الحق يعني ايه؟ لما تسمع الآية دي تعرف ان في اي ملك تاني مش ملك حق، ملك مجازي، ملك كده مؤقت، ملك كده اسمه وخلاص. عشان كده في لحظة السؤال بقى اللي معانا في سورة غافر، في يوم القيامة لما خلاص الصمت التام، لا تسمع لأحد ركزة، فيسأل الله عز وجل هذا السؤال فلا يجيب أحد، كما في بعض الأثار لا يجيب أحد، لمن الملك اليوم؟ في روايات من السنة أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الدنيا؟ أين فرعون وهامان؟ أين هتلر ونابليون؟ أين؟ يعني ده كلام أنا طبعا مش في الحديث، يعني فين هم؟ لا يجيب أحد، ولن يجيب أحد، لن يجيب إلا الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ سيجيب الله الواحد الأحد، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله، يعني ربنا بينادي في المخلوقات في هذا اليوم، يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ بعض المفسرين قال إن السائل هو الله وهو المجيب. لمن الملك اليوم؟ الله هو الذي يسأل، لله الواحد القهار. وابن مسعود ورد عنه قال يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عز وجل عليها قط. فيأمر الله مناديا ينادي، دي رواية ابن مسعود، لمن الملك، يعني ان هذا السؤال الله أمر المنادي أنه ينادي به، لمن الملك اليوم؟ فيقول العباد، ان العباد هم اللي بيجاوبوا، مؤمنهم وكافرهم، لله الواحد القهار. فيقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذا، ويقول الكافرون غما وانقيادا وخضوعا. هم بيقولوا مضطرين، هم ما قالوش في الدنيا كانوا يعرفوا هذه الإجابة على هذا السؤال أن الملك لله عز وجل. لكن القول الأول هو الأظهر، إن الله هو الذي سأل والله هو الذي يجيب، والآثار أكثر على هذا القول، لمن الملك اليوم. السؤال عن الملك يا أخوانا لازم يخليك تسأل يعني إيه ملك أصلا. الملك لغة، كلمة الملك لغة هي كمال القوة والسيطرة والهيمنة. الملك هو المسيطر على غيره، المتصرف فيهم بفعله أو بقوته. والمالك أيضا من اشتقاقات الملك، المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، والكمال الأمرين لله عز وجل. قال ابن جرير الملك هو الذي لا شيء فوقه ولا شيء إلا دونه. عشان كده بقول لك قناعتك بهذه الإجابة تكون في الدنيا من خلال حياتك. أنا عبد، الكون ده ما فيهوش إلا عبد والله الملك سبحانه وتعالى. بسم الله الملك ورد 5 مرات في كتاب الله، مالك يوم الدين، فتعالى الله الملك الحق، ملك الناس، إله الناس، قل اللهم مالك الملك، أيضا وردت في القرآن. لكن كتير بقى عشرات المرات تيجي بالمعنى، الله يحفظك يا دكتور ممدوح، تيجي بالمعنى كتير جدا، لله ملك السماوات والأرض، دي عشرات المرات. والفرق بين الملك أو بين الملك والمالك فرق دقيق. الملك قد يحكم ولا يمتلك، والمالك قد يمتلك ولا يحكم. وفي أمثلة كتير، لك مثلا ملكة بريطانيا هي ملكة شرفية لا تحكم لكنها تمتلك، يعني مش عايز أدخلكم في الحاجات التفصيلية، بس هو دايما ده الفرق البسيط. لكن كمال الأمرين لله، الله يملك ويمتلك، مالك الملك، الملك كله له وكلنا ملك له سبحانه وتعالى، يملكنا ويتحكم فينا ويسيطر ويهيمن علينا ونحن عبيد له عز وجل. عشان كده بعض الشافعية كانوا بيروا بوجوب القراءة بالقراءتين في الصلاة. انتوا عارفين في الفاتحة إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قراءة، وملك يوم الدين قراءة. بعضهم كانوا يرى ان انت تقرأ بالقراءتين احيانا، يعني تقرأ بهذه القراءة احيانا. ليه؟ لان المعنيان في حق الله عز وجل كمالهما، في حق الله كمالهما. فانت لازم وانت بتسمع السؤال القرآني ده، وانا مطول شوية معلش في السؤال ده، اهم سؤال في سورة غافر، لمن الملك، انك تبقى مدرك ان الله هو الملك، وان لكل ملك حمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحمى الملك، حمى الله محارمه، الحمى الحدود بتاعت هذا الملك الحق محارم الله عز وجل. من أخص خصائص الملك أنك تقر أنه يحكم في عباده، وأنه يأمر فيطاع وينهى فتنتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. ده اعترافك بإجابة هذا السؤال في الدنيا، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، تجيبه الآن في هذه الدار. إن الحكم إلا لله أفغير الله أبتغي حكما، إنك تنظر إلى أوامر الله إنها أوامر الملك، إنها دستور الملك، إنها قانون الملك، وأنا وهي على أنها كذلك ممنوعات الله عز وجل منعك منها، أمر نهاك عنها. إنك تحس إنك عايش في مملكته سبحانه وتعالى، وتسمع كده والمعاني بتاعت الملك كثيرة جدا في هذا الكتاب العظيم، إن ربنا يريد أن يرسخ في قلبك أنك مملوك لله، مش للبشر، مش لحد في البشر. في الدنيا اللي بيخرق قانون دولة تحت نظر حاكمها أو من ينوب عنه، يعني مثلا إيه، واحد يمشي مخالف قدام مثلا لجنة، هو ماشي مخالف وعامل كل المخالفات وبيتكلم في المحمول ومش رابط الحزام، بيعمل كل المخالفات دي، يا ترى لما تشوف مشهد زي ده وماشي مخالف مثلا عكس الاتجاه مثلا وبيكسر الإشارة واللجنة واقفة، يا ترى هو بيعمل كده ليه؟ اعتقد حاجة من حاجتي، اما ان هو مثلا مستهين باللجنة دي، عارف انها مش هتعمل له حاجة، عارف انها ما بيش هتضره، وما انه مجنون مثلا او احمق، واما انه هو متمرد شايف ان هم مثلا مش عاجبه الكلام ده ومش حدش هيقدر عليه وهو اقوى منهم. ده في الدنيا، ده الحاجات. لكن غالبا لو هو يعني حاكم قوي مش هيسمح بده، مش هيسمح ان ده يحصل قدامه، مش هيسمع قدام اللجنة هتمشي مخالف. زي ما بيقولوا كده الشباب، مقطع البطاقة قدام الاسم، ما حدش بيعمل كده. ولو عمل كده يبقى خلاص، تعرف ان ساعتها ما فيش سلطة، ساعتها السلطة دي مفقودة. مثلا زي ايام مثلا في 2011، خلاص الناس بقى كانت ما فيش حاجة بتحكمهم في الوقت ده. ده في الدنيا اللي بيعمل كده وبيخرق قانون دولة تحت نظر حاكمها، هو حالة من الحالات اللي انا قلتها، اما انه مجنون، واما انه متمرد وشايف ان هم محدش قادر عليه، واما ان هو يعني مستهون يقول لا ده ما حدش يقدر يعمل لي حاجه، هم ما بيعملوش حاجه اصلا. ولله تعالى المثل الاعلى، اللي بيعصي الله الملك تحت سمعه وبصره، تحت نظره سبحانه وتعالى، وهو قادر عليه وانت تعلم انه قادر عليك، طب ليه؟ لذلك كان احد السلف يقول كلمه جميله، يقول لك لا تنظر لصغر الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. انت ما تفكرش ان ما جاتش على دي، لا، فكر انك عصيت الملك الحق جل وعلا. عشان كده انت لما تبدا تفهم المعنى ده وتبدا تتعامل مع الله انه هو الملك، وتبدا تعرف ان ده الملك الحقيقي، تتغير طريقه عبوديتك خالص. في الدنيا في زي ما قلت لك يعني ملوك المجاز، لكن الملك الحق هو الله عز وجل. عشان كده ربنا بينفي الملك عمن دونه، قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض، من يملك؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم شيئا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. شوف كم مرة كلمة لا يملكون، لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون من قطمير. تحس إن في آيات كثيرة جدا في القرآن فيها نفي الملك والامتلاك لكل شيء وعن كل شيء من دون الله سبحانه وتعالى. عشان كده كلمة جميلة وردت عن أحد الأعراب من السلف، بيقول له واحد معدي بيقول له لمن هذه الغنمات، الغنم اللي معاك ده كان راعي غنم، فبيقول له لمن هذه الغنمات؟ قال لله في يدي. هذه الحقيقة التي ينبغي أن يرسخ هذا السؤال في نفسك، لمن الملك؟ لله. لمن ما تمتلك؟ لمن هذه الغنمات أيها الأعرابي؟ لله، في يدي، هي في إيدي بس هي مش بتاعتي، الملك لله سبحانه وتعالى. لا أحد يملك شيئا زي ما قلت لك إلا على سبيل المجاز، سواء الملك البسيط أو الامتلاك، وسواء الملك اللي الناس بقى بتشوف الهيلمان والصولجان والقوة. لا، أنت لا تملك عينك، لا تملك جوارحك، لا تملك حتى قلبك الذي هو من بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار والأفئدة. الله بيسألك السؤال ده، اتكلمنا عن السؤال ده قبل كده، من يملك السمع والأبصار. لو عقدت مقارنة، وده لا يجوز يعني فكرة المقارنة بين ملوك الدنيا والملك، بس أنا بفهمك بس من خلال الكلام ده يعني إيه إن ملك مجاز، ويعني إيه الملك الحق. ملوك المجاز زي الهدهد، ما قال يعني الهدهد عمل كده، الهدهد لما عرف انها يعني ايه، لما قال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، بس لما تكلم عن الله سبحانه وتعالى قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض، وبعدين قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هو قال ملكة سبأ لها عرش، ولها عرش عظيم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش، عرش منكر بالنكرة. لكن لما اتكلم عن رب العزة ملك الملوك سبحانه وتعالى قال ايه؟ لا اله الا هو رب العرش العظيم، العرش بالالف واللام، العرش الحقيقي، العرش العظيم، عرش الله عز وجل. لو قعدت تشوف في الدنيا ملوك المجاز، تشوف ضعف ملوك المجاز وقوة الملك الحق. شوف النمرود مع ابراهيم، نمرود ملك عظيم، ملك ضخم، ملك، وهو بيتكلم مع سيدنا ابراهيم بيقول له انا احي واميت. لما سيدنا ابراهيم قال له قال ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق، الملك ياتي بالشمس من المغرب، فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لا يملك الانسان سواء ملك او مش ملك، لا يملك حتى الذباب اللي بيسلبه شيئا، ربنا بيقول وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. في ملك عظيم أهلك ببعوضة، النمرود نفسه، النمرود دخلت بعوضة إيه من أذنه، فجعل لا يرتاح حتى يضربونه بالأحذية على رأسه أعزكم الله، لغاية ما هلك، أهلكته بعوضة. الملك العظيم ده النمرود ده كان أضعف من بعوضة، بعوضة خلصت الموضوع. شوف احتياج ملوك الدنيا وغنى الملك الحق جل وعلا. ملوك الدنيا بيحتاجوا مملكة عشان يكونوا ملوك عليها، وهو الله عز وجل الملك سبحانه وتعالى لا ينتظر ولا يحتاج مملكة. الملوك في الدنيا بيحتاجوا رعاية يحكموهم، يحتاجوا خدم وحشم وجنود وجيوش يرضع من خالفهم ومن عاداهم. الملك الحق كان ملكا قبل أن يخلق المملكة، ولم يزل ملكا حتى بعد أن تزول كل الممالك. الكلمة الجميلة اللي قالها أعتقد مش فاكر حد من الخلفاء القدامى، يعني كان بيقول إيه وهو بيموت، أعتقد هارون الرشيد: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. في الدنيا الملك دايما زايل، لكن الله عز وجل لا يزول ملكه. الله عز وجل يدير مملكته بكلمة، كلمة كن فيكون، وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى، يعلم كل ما في مملكته هو سبحانه وتعالى، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. لازم تعرف ده عن ربك الملك الحق جل وعلا: من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ملك ملوك الدنيا يزول بالموت، أي حادث، بهزيمة حربية، بحرب طويلة المدى أو قصيرة، لكنه في النهاية بيزول، حتى بيزول بموتهم. أين أقوى ملوك الأرض اليوم؟ فين كسرى؟ فين قيصر؟ فين فرعون؟ فين النمرود؟ فين رمسيس وتحتمس وأحمس ومينا موحد القطرين؟ فين الإسكندر المقدوني؟ وفين نابليون وهتلر؟ فين كل ده؟ فين كل الملوك العظام اللي بنتحاكى عنهم واللي الناس بتذكرهم؟ لمن الملك اليوم؟ سؤال زورة غافر: لله الواحد القهار. لله الواحد القهار، الملك وحده. ممكن تبدأ تقرأها: الملك اليوم لله الواحد القهار. في اليوم ده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ الملك يومئذ الحق للرحمن، رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى، له الملك يوم ينفخ في الصور. دايما تلاقي في القرآن المعنى ده. طب هو معنى كده لمن الملك اليوم؟ يعني هو في الدنيا مالوش الملك؟ لا، له الملك، بس في الآخرة في اللحظة دي مفيش حد حتى هيقدر يدعي ان له ملك. في الدنيا في ادعاءات بالملك، في ناس شايفة انها ملوك، في ناس بتقول الملك فلان والملك وصاحب الجلالة فلان، فلسه في الدنيا ده، لكن في يوم القيامة خلاص. شوف مشاهد يوم القيامة، شوف مشهد إماتة الجميع وهذا النداء، شوف مشهد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. مشاهد ملك في هذا اليوم تخلي خلاص ما حدش هيقدر يتكلم، فعلا كله ساكت. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. النبي عليه الصلاة والسلام يوما صعد على منبره فقال أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ الصحابة بيوصفوا والنبي بيقول الكلام ده، فرجف المنبر برسول الله حتى خفنا أن يسقط به من شدة الارتجاف لمجرد ان النبي بس بيقول اللي هيحصل يوم القيامة. مشاهد يوم القيامة مشاهد الملك بدون اي ادعاء تاني. بقى في الدنيا بقولك اللي يدعي يدعي، احنا كمؤمنين عارفين، فتعالى الله الملك الحق، الملك الحق هو الله عز وجل. لكن في ناس مش عارفة، يجي بقى يوم القيامة مشهد الحشر والموقف، مشهد الصفوف والكل خاضع ذليل، وجيء يومئذ، شوف قبلها: وجاء ربك والملك صفا صفا. الصفوف دي الملك، حالة الملك والصفوف قدام الملك. وجيء يومئذ جهنم، الخلق العظيم ده ربنا بيقول جيء بها. وفي الآية اللي معانا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. آيات كتير قوي، تحس كده في اليوم ده كل اللي هيتكلم قدام الملك فعلا همس، حتى لسه وهما بيتكلموا تلاقي ايه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، محدش هيتكلم إلا بإذن، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. كل المشاهد دي مشهد الحساب والعرض على الملك، مشهد سيدنا عيسى وهو واقف ربنا بيقول له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فسيدنا عيسى يقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم، شوف الخضوع للملك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مشاهد الملك مشاهد كتير، يعني لو قعدت أطول فيها مش هكمل بقية أسئلة سورة غافر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء وأخناها، يعني أذل اسم، رجل تسمى شاه شاه يعني ملك الأملاك، ثم قال النبي لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله، ملك الملوك سبحانه وتعالى. فسؤال لمن الملك ده سؤال حياة يا أخوانا، سؤال لازم الإنسان يعتقده، أنك تعتقد في اسم الله الملك. أنا شايف في التعليقات جزاكم الله خيرا حلقة كاملة عن اسم الله الملك، يعني اللي عنده وقت يبقى يسمعها، اسم مهم ولازم نعرف إجابته في الدنيا ونعمل بهذه الإجابة. نكمل أسئلة سورة غافر. سؤال في الآية 21 قول الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله، تاني كلمة الأخذ زي ما قلنا من شوية فأخذتهم، فكيف كان عقاب هنا فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. فين السؤال؟ سؤال توبيخ من أسئلة كتيرة، أولم يسيروا في الأرض، يعني أبلغت بهم الجهالة والغفلة، هم كانوا بيسيروا في الأرض كانوا بيشوفوا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا بيمروا عليهم مصبحين وبالليل زي ما ربنا قال، يشاهدون آثار بالذات قوم صالح ثمود وأثرهم ماثلة أمام عيونهم، يشاهدون هذه الآثار وآثار غيرهم ويتحاكوا عما حدث لهم، هؤلاء السابقون الظالمون كانوا أشد من مشرقي قريش في القوة والبأس وأشد منهم في إقامة المباني الضخمة والحصون الحصينة، لكن لما استمروا في جحودهم وكفرهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فسؤال أفلم يسيروا سؤال توبيخ وسؤال استنكار على عدم انتفاعهم بهذه الرؤية وبهذا السير. في برضو بعد كده سؤالات مؤمن آل فرعون وهي تخالف شرطنا، يعني احنا قلنا شرطنا في هذه السلسلة انها اسئلة ربنا سبحانه وتعالى، اسئلة ربنا لخلقه، لكن الحقيقة اسئلة الخلق احيانا واحنا في السلسلة دي لما بنلاقي اسئلة من الخلق يعني ساعات الواحد ما بيعرفش يغادرها من غير ما يتكلم، فمن اهم الاسئلة فعلا الاسئلة اللي سألها مؤمن آل فرعون. ومن آل فرعون قصته ببساطة انه كان رجل من آل فرعون، يقال انه كان ابن عم فرعون لكنه من الأسرة الحاكمة يعني في الوقت ده، وكان بيكتم إيمانه وكان مؤمن، ونحن عارفين ان حركة الإيمان ودعوة سيدنا موسى عليه السلام كانت جوه بيت فرعون، مش بس في بني إسرائيل وفي الناس اللي حواليهم، لا جوه بيت فرعون كان فيه دعوة. عرفنا منين؟ عرفنا من امرأة فرعون، عرفنا من ماشطة ابنة فرعون في الحديث، الست اللي كانت بتمشط شعر ابنة فرعون كانت مؤمنة ولها حديث خاص بيها، ومؤمن آل فرعون، يعني دعوة سيدنا موسى عليه السلام دخلت بيت فرعون، وكان بيكتم إيمانه طبعا عشان بطش فرعون، وراجل من الأسرة الحاكمة مش هيتم التسامح معاه، ويمكن عشان هو عارف اللي حصل لامرأة فرعون واللي حصل لمشيطة ابنة فرعون، والاثنين قتلوا، امرأة فرعون قتلها فرعون على الراجح من الآثار المروية، وذلك يعني ايه رأت مقعدها من الجنة لما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فضحكت في بعض الآثار ضحكت وهو يعذبها فرعون وهي تلقى يعني مصرعها وتلفظ أنفاسها الأخيرة، وظن فرعون أنها جنت لكنها كانت تضحك لأنها رأت منزلها في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة وما قرب إليها. فمؤمن آل فرعون كان بيكتم إيمانه وله ذلك، لكن الكتم ده وقف عند مرحلة معينة لما بدأ فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو رب، خلاص فرعون يعني يبدو ان هو اعد العدة وبيقول بقى للي حواليه سيبوني كأنهم كانوا مسكينه، يعني ذروني اتركوني اقتله وما حد كان منعك يعني، بس هو بيحب يبان في مظهر ان هو بيستشير يعني. خلونا اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ده موسى مفسد، هيفسد في الارض وهيبدل دينكم الجميل العظيم اللي بتعبدوني فيه، فانا ايه، انا هقتل. هنا مؤمن قال فرعون لم يستطع الكتم، وبدأ بأول سؤال. سؤالات مؤمن يعني، ده هتبقى عنوان فرعي كده النهاردة، سؤالات المؤمن، رجل المؤمن في هذه السورة. أول سؤال منهم لما بدأ وما كانش لسه أعلم بإيمانه، بس هو السؤال نفسه تحس إن سؤال منطقي يعني، بيسألهم سؤال كده بيستثير عقلهم يعني، طب تقتلوه ليه؟ بيحاول يوقف. هو ليه ما كان بيكتب إيمانه ساكت؟ بس هو مش قادر يعني، يبقى بيتفرج وسيدنا موسى بيتم التآمر على قتله. فتكلم وصدع بالحق وقال أتقتلون رجل، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الجملة الأخيرة دي بقى تبدأ، ده واضح ان الراجل ده كلامه مختلف. ده هو مش بيقول ان فرعون لا يهدي من هو مسرف، ده خلاص ما عادش مؤمن بعبادة فرعون. كان ممكن يكتفي بالنقطة الأولانية، لكن هو خلاص بقى زي ما تقولوا ايه، تشجع وقال خلاص انا هاجهر بقى بعقيدتي واللي يحصل يحصل. اتقتلون رجلا، بدأ السؤال ده، تقتلوا لي ايه؟ طب هو عمل لكم ايه؟ اذاكم في ايه؟ ده بيقول ربي الله، ومش بس بيقولها كده، لا ده جاءكم بالبينات من ربكم، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كذب. وشوف الكلام البسيط المنطقي، أسئلة جميلة. وإياك، طب ما هو لو كذب خلاص. وإياك صادقا وقتلتوه يصيبكم بعض الذي يعدكم. تحس إنها لحظة فاصلة ما قدرش يكتم بعدها، وقرر إن هو يتكلم ويقوم لله قومه، وبدأ يتكلم هذا الكلام وهو بيواجه مين؟ بيواجه فرعون. وزي ما قلت لكم هو عارف اللي حصل لامرأة فرعون، وعارف اللي حصل للمشيطة. المشيطة دي ألقاها في زيت مغلي هي وولادها، قتلها هي وولادها فرعون، مجرد انه عارف انها اتبعت سيدنا موسى. فهل هيرعى بقى لهذا الرجل قربة؟ الحقيقة هو معرفش يقتل هذا الرجل. ربنا سبحانه وتعالى قاله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لا يعني الرجل ده نجا على فكرة، دي من القصص اللي فيها نجاة لصاحب الحق، وكان هلاك فرعون قبل ما يقتل هذا الرجل. لكن هو ما يعرفش كل ده، هو ما يعرفش كده، لكن هو جاهر بالحق. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وبدأ بقى إيه يسأل، وبدأ يكمل بقى دعوة الفطرة بقى، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، يبدأ يكلمهم عن خوفهم. بس كان أول كلمات هذا الرجل سؤال، سؤال إن هو إيه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. حقيقة السؤال ده من الأسئلة العظيمة، لأنه سؤال يعني يحط القاتل ويحط الطاغي أمام نفسه. احنا اتكلمنا يوم الحد اللي فات واحنا بنشرح سورة البروج، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا، لما الرجل الملك ملك أصحاب الأخدود قتل الأمة المؤمنة كلها، كان السبب إيه؟ ربنا أعلن السبب، قال إيه؟ أن يقولوا ربي الله، هو ده السبب، قتلهم عشان بيقولوا ربي الله. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك، برضو كلمة الملك تاني، ملك السماوات والأرض. فهو الملك اللي بيدعي لنفسه الألوهية اللي اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت في سورة البروج، هنا برضو فرعون زيه. فهو الحقيقة فرعون بيقتل موسى عشان بيقول ربي الله، لكن سؤال الرجل المؤمن كان عشان يظهر هذه الحقيقة. هو موسى ما عملكوش حاجة غلط، وما قالش حاجة من غير دليل، وكان معاه بينات وكان معاه آيات من عند الله عز وجل. هتقتلوا ليه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حس بحصافة وبذكاء في أسئلة هذا الرجل المؤمن، عجيب جدا. وده مهم جدا في الداعي إلى الله إخواننا، إن يكون عارف بيتكلم إزاي، وعارف بيسأل في إيه، وعارف بيقول إيه، وبيوجه الناس لإيه. شوف سؤاله التاني، يا قوم لكم الملك اليوم، ظاهرين في الأرض، بيقول أنتوا لكم ملك اليوم بس. شوف هو عارف العقيدة، زي ما قلنا الملك ده مؤقت، النهاردة ظاهرين في الأرض. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ في يوم بقى مش هيكون لكم اي ملك، بأس الله سيأتي. شوف السؤال، فمن ينصرنا؟ مين اللي هينصركم؟ فرعون ده، فرعون ده ما يعرفش ينصر نفسه. قال فرعون ما اريكم، عشان كده فرعون بعدها قارن بين ذكاء المؤمن، الراجل المؤمن، وغباء فرعون. شوف رد فرعون، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هو ده اجابتك؟ زي ما الشباب يحبوا، هو ده تمامك يعني؟ هي دي الاجابه اللي تعرف ترد بيها؟ هو بيقول لهم اهو لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. طب سيدنا موسى عنده ايات ان في اله له قوه عظيمه، من ينصرنا من باس الله ان جاءنا؟ فسيدنا موسى عرفنا ان ده يعني مش هيحصل، يقوم فرعون يرد ما اريكم الا ما ارى، نفس غباءه لما كان بيرد على سيدنا موسى فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبدا سيدنا موسى يرد عليه باجابات. يوم فرعون ما يردش على الكلام اللي بيقوله سيدنا موسى، ولكن يقول ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. هي دي الاجابه؟ ما ترد على الكلام اللي بيتقال، ما تقارع الحجه بحجه، لكن لا للاسف ضعيف. فقال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل. عشان كده في اخر القصه، طبعا قصه مؤمن سورة غافر يعني كثيرة طويلة ما أقدرش أقولها كلها، بس موجود في التعليقات تدبرات سورة غافر، وقصة مؤمن غافر موجودة في الدقيقة 24 في الحلقة دي لو حد عايز يعني تفاصيل. بس آخر سؤال لهذا الرجل المؤمن، زي ما قلت لكم أنا خالفت شرطي شوية مع هذا لأن أسئلته فعلا عظيمة، وهو بيقول لهم، بيسأل قومه، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ ما لي أدعوكم إلى النجاة؟ أدعوكم إلى النجاة في الآخرة، أدعوكم إلى النجاة من نار الآخرة، أنتوا بتدعوني لإيه؟ شوف المقابلة اللي هو حصل، هم عايزينه يدخل النار بأنه يعبد فرعون. ما لي أدعوكم إلى النجاة من العذاب الدنيا والإخراج؟ أمركم بالإيمان والعمل الصالح، أنهاكم عن قتل الرجل الذي يقول ربي الله، وجاءكم بالبينات موسى عليه السلام، وأنتوا بتدعوني إلى النار إن أنا إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سؤال في مقابلة تظهر مدى غباء أهل الباطل ومدى حماقة أهل الباطل. أنا بقول لكم ما بطلبش حاجة، أنا بطلب أن أنتوا تؤمنوا عشان تخشوا الجنة، وأنتوا عايزين إيه؟ عايزين نخش النار؟ تدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. وبدأ التفويض في آخر قصته، وأفوض أمري إلى الله. ربنا وقاه، فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذا الرجل نجا، يعني احنا قلنا امرأة فرعون قتلت، ماشطة ابنة فرعون استشهدوا طبعا وبلغوا منزلة عظيمة في الجنة، وربنا ضرب بها مثل للذين آمنوا، لكن هذا الرجل نجا ولم يكن لفرعون سلطان عليه. نرجع لباقي أسئلة سورة غافر، وأنا قربت خلص، معلش أنا طولت عليكم شوية، بس يعني خلص قربنا ننتهي من أسئلة سورة غافر. سؤال اللي بعد كده في الآية 62، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. أنى تؤفكون يعني كيف تصرفون. هذا السؤال سؤال تعجب، تعجب من انصراف الناس عن عبادة الله بعد كل هذه النعم. ذلكم الله، شوف كلمة التعظيم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، رحيم فين؟ كيف تنقلبون عن عبادته سبحانه إلى عبادة غيره، مع أنه عز وجل هو الخالق لكل شيء وهو صاحب كل النعم التي تتمتعون بها وتتقلبون فيها. ذلكم الذي أعطاكم من النعم ما أعطاكم، هو الله عز وجل، كيف تنصرفون وكيف تؤفكون عن عبادته وحده لا شريك له؟ ده السؤال. السؤال اللي بعد كده سؤال برضو عن الصرف والإفك في الآية 69، ألم تروا إلى الذين يجادلون في آيات الله. احنا قلنا الجدل كتير في سورة غافر، كلام عن الجدل لأن الكلام عن آيات الله كثير أيضا، وسورة غافر لها خصيصة عايز اتكلم عنها برضو، انها سورة تمتلئ بالآيات، كلمة عن مش الآيات اللي هي وحدة بناء القرآن الآية، لا آيات ربنا في الكون، آيات ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. فييجوا بعد هذا الجدل ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بعد هذا الجدل، ألم ترى إلى الذين، الأول السؤال هو ألم ترى، بيقول لك شفتهم، وده معناه تقرير، أنت ترى هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. سؤال تاني في نفس الآية، أن يصرفون، بيروحوا إزاي للسكة دي، بيجادلوا إزاي في آيات الله عز وجل؟ السورة مليانة كلام عن آيات الله، زي مثلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. قلناها الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. تاني الكلمة بتتكرر. فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. آيات كتير جدا في سورة غفر بتخليك تتوجه للكون تشوف هو الذي خلق وتشوف نفسك هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تعقل بقى تفكر بقى. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كل الآيات دي وتفاجأ بعدها بالسؤال اللي بقول لكم عليه ألم ترى إلى الذين يجادلون بعد كل الآيات دي بيجادلوا أنى يصرفون. الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. عشان كده هتلاقي بقى بعدها العقاب بعد الآيات دي كلها مصرين تنصرفوا مصرين تؤفكوا مصرين تجادلوا. طب ذوقوا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ربنا بيقول فسوف يعلمون إذ الأغلال. علم بس علم متأخر بقى خلاص لأنه مردوش يعلموا في الدنيا مردوش يسمعوا الدين مردوش يعرفوا عن ربنا. فربنا بيقول إيه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وبعدين يتسألوا سؤال بقى أخروي بعد الأسئلة اللي تسألت عنهم تعجبا يتسألوا سؤال أخروي وده السؤال اللي جاي من أسئلة سورة غافر. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. فين بقى فرعون اللي كنتوا بتعبدوه من دون الله فين الأصنام فين اللات والعزة فين كل اللي بتعبدوه أينما كنتم تشركون. وهم خلي بالك الحالة اللي بيتسألوا فيها السؤال ده فين عايزك تتخيلها. الأغلال في أعناقهم السلاسل بيتسحبوا على وجوههم في النار في الحميم ثم في النار يسجرون. ويتقال لهم بقى السؤال ده أين شركاؤكم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا هيجاوبوا على الفكرة في اللحظة دي هيجاوبوا بس إجابة مش هتنفعهم لأنها ما تجاوبتش في الدنيا. وخلي بالك إن في أقوال للمفسرين هم هيكذبوا كمان في الموقف ده. تخيل هيكذبوا لسه الكذب في دمهم. قالوا ضلوا عنا دي أول إجابة. في الأول تحس الإجابة إيه الإجابة السريعة المنطقية الصحيحة ضلوا عنا ما عملوناش حاجة ما نفعوناش بحاجة بل لم نكن ندعو من قبل شيء كذلك يضل الله الكافرين. أين شركاؤكم؟ على فكرة السؤال ده بيتكرر في القرآن تبكيت وتأنيب. قيل بعد هذا العذاب أين تلك الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله يلا خليها تدفع عنكم هذا العذاب الأنيب هل نفعكم؟ هل دفعوا شيئا من العذاب؟ فردوا قالوا ضلوا عنا غابوا ضلوا عنا يعني غابوا عنا لم يحضروا ولو حضروا لم ينفعوهم. وبعدين يغيروا إجابتهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. بعض العلماء قالوا لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني ايه ده اقرار منهم ان هما ما كانوش شيء يعني دعائهم ده دعاء كان باطل ده قول ان هما بيقولوا لا ده هما ده ولا كأننا كنا بنعبد حاجة ده كنا غلطانين. وبعضهم قالوا لا بعض المفسرين قالوا لا ده هما بيكذبوا في المقام ده بيقولوا لا 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 ما كناش بنعبد حاجة كنا بنعبد ربنا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى لا لا ما كنا ندعو من دون من قبل شيء. بس اظهر الاقوال ان هما يقصدوا لم نكن ندعو انها كانت عبادتنا دي اوهام مفيش حاجه اسمها يعني يا اما ان هم كانوا بينكروا عبادتهم لهم او ان هم بيقروا ببطلان هذه العباده وانها لم تنفعهم شيئا. فربنا بيقول في اخر الايه كذلك يضل الله الكافرين. هذا التخبط هذا الضلال الاجابات السخيفه اللي بيقولوها متاخره دي يضل الله الكافرين لانهم في الدنيا كانوا متخبطين في اجاباتهم لم يعرفوا الاجابه الصحيحه على هذا السؤال سؤال التوحيد وأشركوا من دون الله عز وجل آلهة أخرى فكانت الإجابة في هذا المكان بنفس التخبط ولم تنفعهم. ندخل على السؤال اللي بعد كده قول الله عز وجل في الآية 81. بس الأول نجيب الآيات دي لأنها مرتبطة وبرضو لها علاقة بالآيات الكونية والآيات اللي في الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسوقها في سورة غافر وعن أفعاله وعن خلقه وجمال خلقه. بيقول إيه الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الأنعام اللي بنركبها الخيل الحمير البغال وبعدين في بقى أنعام تانية بتتاكل البهائم أعزكم الله ومنها تأكلون ولكم فيها منافع، ممكن تجر، ممكن تحرث الأرض زمان بقى قبل الحاجات الزراعية والآلات دي، ولكم فيها منافع مطلقة ومنكرة، ده في كل أنواع المنافع. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، الفلك السفن، كل ده تذكير بالنعم. ويريكم آياته، الكلمة بقى اللي بقول لكم بتتكرر في سورة غافر، الآيات، آيات الله المرئية، آيات الله في الكون. فأي آيات الله تنكرون؟ تنكروا إيه بقى؟ سؤال عن الآيات بعد بيانها. يريكم آياته الدالة على وحدانيته وعلى أسمائه وصفاته. احنا قلنا إن سورة غافر من أكتر السور اللي اتكلمت عن ربنا من اسمها، غافر اسم من أسماء الله عز وجل، الغافر جل وعلا، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فبيكلمنا عن آياته اللي بتدلك على وحدانيته وعلى صفاته، من أكبر نعم الله إن هو يشهد عباده، آياته في الكون وفي الآفاق ونعمه الباهرة، ويعددها ليعرفها العباد ويشكروا الله عليها ويذكروه. وبعدين يجي السؤال ده، تنكر إيه بقى؟ فأي آيات الله تنكرون؟ أي آية من اللي قلناها دي مش معترفين بيها؟ أي نعمة من نعم الله عز وجل تقرر عندكم إنها لا، أنتوا بفضلكم أنتوا بتنكروا إيه؟ أي آيات الله تنكرون؟ لم يبقى للإنكار محل بعد كل الاستعراض لما تتدبر سورة غافر. وانا بوصي نفسي واياكم ان احنا نرجع نقرا سوره غافر بعد ما نخلص الكلام ده، ونشوف الايات العظيمه والكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، فتحس ان سؤال تعجب واستنكار، تعجب من الغفل عن هذه الايات اللي في الكون. اي ايات الله تنكرون؟ قولوا لنا كده، ايه الايه اللي انتم بتنكروها؟ ايه عظمه خلق الله اللي انتم مش مقتنعين بيها؟ ايه الحاجه العظيمه في خلق الانسان، في الدي ان ايه، في الخليه، في التفاصيل بتاعه الخلق، او في خلق السماوات والارض اللي هو اكبر من خلق الناس؟ ايه اللي مش عاجبكم؟ ايه اللي بتنكره؟ لا لا، ده مش آية ولا حاجة، ده سهلة سهلة، طب اعمل زيها، طب اعمل منها. ده يعني مهما عملوه هو في الاخر استنساخ لحاجات، يجيب البويضة ويعمل تلقيح صناعي، يطلع الخلية ويعمل لها ظروف عشان ده، لكن في النهاية ايه؟ ما جابش اصل الشيء. اي ايات الله تنكرون؟ توبيخ شديد في الآية دي للذين استحبوا العمى على الهدى، مع ان كل شيء في الكون وكل آية في الكون تدعوهم الى الايمان بالله الواحد القهار. نيجي لآخر سؤال، خلاص خلصنا أسئلة سورة غافر. السؤال في الآية 82، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. السؤال هنا عن السير في الأرض مرة أخرى، أفلم يسيروا، وقبل كده أفلم يروا، شايفين، ساروا ورأوا ومروا في هذه البيوت وفي هذه الديار العظيمة. فاستفهام هنا مرة أخرى للتوبيخ والتأنيب، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ثمود، عاد، قوم نوح، كل دول ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، هؤلاء الغابرين لما حل بهم عذاب الله عز وجل لم تغني عنهم كثرتهم ولا قوتهم ولا أموالهم، بل أخذهم الله إن أخذه أليم شديد. بكده نكون مرينا على كل سؤالات سورة غافر، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.